الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة أن النية شرط لصحة الوضوء، ولا يجوز ولا يصح الوضوء إلا بالنية، والنية محلها القلب دون اللسان، بل التلفظ بها غير مشروع. التلفظ بالنية سواء عند الوضوء أو الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام مثلا، فهذا غير مشروع. فالأصل أن النية محلها القلب، بل قلنا لو تكلم الواحد منا بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه فالعبرة بنية القلب لا بلفظ اللسان. لو أنه تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه فالعبرة بنية القلب لا بتلفظ اللسان. فينوي: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا قمتم، نويتم، أردتم القيام للصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا ذكر الله عز وجل أركان الوضوء، والركن ما يتركب منه حقيقته، بحيث إذا تخلف الركن من هذه الأركان أي أركان الوضوء بطل الوضوء. فأركان الوضوء ما يترتب تعريفها، ما يترتب منه حقيقة الوضوء، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان بطل الوضوء، الوضوء باطل لا يصح. فالله عز وجل ذكر من أول أركان الوضوء اللي هو غسل الوجه، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طب قبل غسل الوجه هناك مثلا غسل اليدين ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا، لا، لكن هنا لم يذكر في الآية. قالوا الآية هنا ذكرت الأركان، ذكرت الأركان، والسنة فصلت كيفية الوضوء من البداية إلى النهاية، لكن هنا الآية ذكرت الأركان كما ذكر الإمام الشافعي وغيره رحمهم الله تعالى. فقال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، غسلوا الوجه. طب ما هو الوجه؟ ما هو الوجه؟ قالوا: الوجه ما تحصل به المواجهة، سمي وجها لأنه تحصل به المواجهة. طب وحده؟ قالوا: حد الوجه من منحنى الجبهة من الرأس، أو قالوا من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. إذن حد الوجه من منابت شعر الرأس، من منحنى الجبهة من الرأس، منابت شعر الرأس، يقولون منابت شعر الرأس المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد يعني الذي يكون في العادة، قالوا بخلاف الأفرع أو الأنزع، بخلاف الأفرع أو الأنزع. الأفرع الذي له شعر نازل على الجبهة، والأنزع الذي انحسر شعر رأسه يعني الأصلع. فلو أن إنسانا مثلا ينبت له شعر على جبهته، هل يجب أن يغسل هذا المكان ولا لا؟ يجب أن يغسله، لأنه هذا من الجبهة اللي هو من الوجه، إذن من منابت الشعر المعتاد. طب لو واحد أصلع، قل والله من منابت الشعر صلع عنده وراء يقول له يرجع لفرس لورا ويغسل يقول له هذا كله من الوجه؟ لا، الأصل من منابت الشعر إيش؟ المعتاد. قالوا من منابت الشعر المعتاد بخلاف الأفرع والأنزع. الأفرع الذي له شعر نازل على جبهته، والأنزع الذي انحسر شعر رأسه يعني الأصلع. فهذا حد الوجه، منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن يعني إلى من حدر من اللحيين أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا. هذه حدود الوجه. ومنه تعلم خطأ كثير من الناس أنهم يغسلون من الوجه ما واجههم فقط، يعني مجرد الخدين يغسل، ولا يراعي غسل من الأذن إلى الأذن، ولا يوصل الماء من الأذن إلى الأذن عرضا، وكذلك لا يوصل الماء من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، أو إلى من حدر من اللحيين، إلى من حدر من اللحيين. فهذه حدود الوجه التي يجب غسل هذا المكان فيها، يجب غسل المكان منها. طيب، العلماء يقولون ويدخل فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد، ويدخل في الوجه، يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، يدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. ولذلك الصحيح والله أعلم من أقوال العلماء اختلفوا، هل المضمضة والاستنشاق من الواجبات أو من السنن، هل هي من الواجبات أو من السنن؟ الذي يدل عليه الدليل أن المضمضة والاستنشاق، وهذا مذهب الإمام أحمد، أن المضمضة والاستنشاق واجبان، أن المضمضة والاستنشاق واجبان، هذا الذي يدل عليه الدليل. قالوا أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه والفم والأنف منه، ولا موجب لتخصيص شيء من الوجه الباطن دون الظاهر إلا بدليل، ويطلق الوجه على كل ما واجه ما واجهك، هذا اسمه وجه. فلذلك المضمضة والاستنشاق من الوجه. وكذلك قالوا الله أمر أمرا مطلقا ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضمض وكذلك استنشق في كل وضوء توضأه، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة أنه توضأ دون أن يتمضمض أو يستنشق، لم يثبت، لم ينقل عنه أنه أخل بهذا الواجب أبدا عليه الصلاة والسلام. وفعله كما هو مقرر عند الأصوليين إذا خرج امتثالا لأمر الله كان حكمه حكم ذلك الأمر في الوجوب، فعله عليه الصلاة والسلام إذا خرج امتثالا لأمر الله، الله أمره بأمر ثم النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الأمر، ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب. وأيضا ثبت الأمر بالاستنشاق وثبت الأمر بالمضمضة، جاء الأمر بنص صريح في المضمضة والاستنشاق أمر، وليس قال سنة، لا، بل الأمر، والأمر يفيد الوجوب. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، هذا الأمر، فمضمض هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق، هذا أمر كذلك، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، من توضأ فليستنثر، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، هذه أوامر، والأمر يفيد الوجوب. إذن الصحيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق، بوجوب أن المضمضة والاستنشاق ليس فقط من السنة، بل الواجب أن يتمضمض وأن يستنشق، واجب أن المضمضة والاستنشاق واجبا، وهذا الذي قال به الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، والمضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء. بعضهم قال لا، في الغسل دون الوضوء، في الغسل الثوري أو الإمام سفيان الثوري أبو حنيفة بقول المضمضة والاستنشاق واجب في الغسل دون الوضوء، ومالك والشافعي يقول سنة في الغسل والوضوء، والإمام أحمد وبه قال عطاء وإسحاق بن راهوي قالوا المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل والوضوء، في الغسل والوضوء واجب في الغسل وفي الوضوء. وما هي المضمضة وما الاستنشاق؟ قالوا المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريك الماء فيه، يعني في الفم تحريك الماء فيه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما عليه الصلاة والسلام وضع الماء في فمه أدار الماء في الفم. فمن أخطاء بعض الناس في المضمضة أنه فقط يضع الماء ثم يخرجه، هذه ليست مضمضة. قالوا المضمضة أن تدخل الماء ثم تدير الماء في فمك، ثم تدير الماء تحرك الماء في فمك، هذه المضمضة، هذه المضمضة. فبعضهم يضع الماء فقط ثم يخرجه، فهذه المضمضة أن تضع الماء ثم تدير الماء في فمك. الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف ثم جذبه بالنفس إلى أقصاه، إيصال الماء إلى الأنف ثم جذبه، يعني لما تضع الماء الأصل أن تجذب هذا الماء إلى الأعلى، هذا هو الاستنشاق، تضع الماء تجذبه إلى أعلى. والاستنثار إخراج هذا الماء من الأنف بعد الاستنشاق، إخراج هذا الماء من الأنف بعد الاستنشاق. أصح الصيغ في المضمضة والاستنشاق، وهذا الذي نقله الإمام البيهقي ونقله كذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهو في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يفعل ذلك ثلاث مرات، كان فالمجموع ثلاث غرفات، كان يتمضمض ويستنشق غرفة. هذه أصح الصيغ، هذه أفضل الصيغ في كيفية المضمضة والاستنشاق. كيف يعني؟ يعني يأخذ شيء من الماء في كفه ثم يجعل قسما منها في فمه ويجعل القسم الآخر في أنفه ويستنثر، هذه واحد، يأخذ ماء ثم يجعل قسم في فمه والثاني في أنفه ثم يستنثر، والثالثة كذلك، يفعل ذلك ثلاث مرات. فإذا كم غرفة بتكون؟ بتكون ثلاث غرفات. أما ما ورد في ست غرفات فهذا ضعيف، ست غرفات اللي هو ثلاث للفم وثلاث للأنف، هاي ست غرفات، لا، الصحيح أن يفعل ثلاث غرفات، أن يأخذ ثلاث غرفات فقط، يجعل قسم منها في الفم وقسم في الأنف ثم يستنثر، يعني سهلة. وبعض الناس يقول والله يا شيخ صعب، يقول له تعود عليها شيئا فشيئا، الخير عادة والشر لجاجة، الخير عادة، من اعتاد الخير شيئا فشيئا وتدرب عليه، تدرب على هذه السنة استقام عليه. إذا كيف يتمضمض ويستنشق؟ يأخذ الماء ويجعل قسم في فمه ثم في أنفه ويستنثر، وهكذا. إذن هذه أصح الصيغ في المضمضة والاستنشاق، وبالغ في المضمضة والاستنشاق، السنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لقوله عليه الصلاة والسلام مبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. إذن هذا الوجه، فلذلك الذين أوجبوا غسل المضمضة والاستنشاق استدلوا بالقرآن، قال الله قال اغسلوا وجوهكم والفم والأنف من الوجه، الفم والأنف من الوجه. يلاحظ أيها الإخوة أن بعض الطيات التي في الوجه مثلا يجب غسلها، واختلفوا هل يجب غسل مثلا داخل العينين، والصواب أنه لا يجب غسل داخل العينين، خلاف لما كان يفعله ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا توضأ فغسل وجهه أدخل الماء في داخل عينيه، أدخل الماء في داخل عينيه، ولكن هذا أيها الإخوة من الحرج الذي لم يكلفنا الله عز وجل به، ولذلك عمي في آخر عمره، ابن عمر في آخر عمره رضي الله عنه عمي، فكان عنده أصلا رضي الله عنه بعض الأشياء، بعض الفتاوى كان يقول العلماء هذا بأسلوب عام وبصيغة عامة عن الثلاثة من الصحابة، من الثلاثة العبادلة، ابن عمر ابن مسعود ابن عباس، طبعا فقهاء، هؤلاء فقهاء، لكن في سمة عامة، ثلاثة من الصحابة والفقهاء في سمة عامة في بعض الأشياء. مثلا قال لما قال أبو جعفر للإمام مالك قال وطئ لي موطئا واجتنب فيه تشديدات ابن عمر وشذوذات ابن مسعود وتساهلات ابن عباس، يعني ابن عباس فقيه رضي الله عنه وارضاه، وابن عمر فقيه، وابن مسعود فقيه من فقهاء الصحابه. لكن مثلا ابن مسعود له مثلا اشياء خالف فيها اكثر الصحابة. مثلا التطبيق في الركوع، فمذهب ابن مسعود مثلا لما تيجي تركع ما تضع اليدين اليمنى على ركبتك اليمنى واليسرى على ركبتك اليسرى، لا، تضم اليدين وتضعهما بين ركبتيك، هذا اسمه التطبيق في الركوع، فمذهبه هكذا. والصواب أن التطبيق منسوخ، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ثم نسخ، يعني تضم يعني هكذا هذا التطبيق، هذا ثم تجعل في الركوع أنت راكع تجعل بين ركبتيك بين رجليك تضع يديك، مش تضع اليمنى على ركبتك اليمنى واليسرى على اليسرى. فمذهب جمهور الصحابة خلاف ابن مسعود، فخالف الصحابة، السنة أولى. كذلك مثلا إذا صلى اثنان فإنهما يصطفان بجانب الإمام لا خلفه، واللي ورد في السنة أنه يصطف خلف الإمام، إذا صلوا اثنين مع الإمام فالصواب أنه الاثنين يصفوا خلف الإمام وليس بجانبه، وهكذا. وابن عباس كذلك كان عنده بعض التساهل في بعض المسائل، ما نقول والله كل فتاوى ابن عباس متساهلة، بعض المسائل. ابن عمر كان عنده بعض التشديدات، من هذه التي ذكرت، من هذه أنه لو الآن والأمة كلها أخذت بهذا القول وألزمنا الأمة، قلنا لابد أنه نغسل داخل العينين، يعني لابد أن تتوضأ تغسل داخل العينين، هذا تشديد، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن عمر رضي الله عنه عمي في آخر عمره، فالأصل غسل ظاهر الوجه، غسل ظاهر الوجه. ثم اللحية مثلا، واللحية أيها الإخوة من الوجه، اللحية من الوجه، وغسل اللحية أو سائر شعر الوجه مما يجب في الوضوء، غسل اللحية وسائر شعر، لا سيما إذا كان الشعر الحاجب مثلا كثيفا، الشارب، العنفقة مثلا، إذا كان كثيفا لابد من غسله. غسل طبعا الظاهر، إذا كان كثيفا لابد من غسل الظاهر، أما إذا كان خفيفا فلابد من إيصال الماء إلى البشرة. هذا الفرق بين مثلا اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة. مثلا اللحية خفيفة قالوا اللحية الخفيفة هي التي ترى البشرة من خلالها، هذا الفرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة، ترى البشرة من خلالها. هذا اللحية خفيفة يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، اللحية خفيفة يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، والذي لحيته كثيفة لا ترى البشرة من خلاله يجب أن يغسل ظاهر لحيته، يجب أن يغسل ظاهر لحية. وابن رجب وهو من الحنابلة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي، أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية، كذلك يجب غسل ما استرسل من اللحية، وهذا بقول مهما طال. يعني الآن طبعا أبو حنيفة ومالك قالوا لا، الوجه له حدود معينة فقط، أما ما استرسل واحد لحيته طويلة هل يجب أن يغسل كل اللحية ولا فقط مكان الوجه فقط؟ فأبو حنيفة ومالك يقولان يجب أن يغسل فقط الوجه، ما استرسل من اللحية لا يجب غسله، والشافعي ومذهب الإمام أحمد أنه يجب أن يغسل ما استرسل من اللحية. قالوا واستدلوا على هذا أنه هذا يدخل في الوجه لأنه يواجه الإنسان، لأنه يواجهه فهذا يدخل في الوجه. وكذلك روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغسل لحيته، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل لحيته، فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل لحيته، فاللي له لحية طويلة الأصل أن يغسل ما استرسل منها، أن يغسله. يعني عندنا غسل الوجه بنفسه والتي هي على ظاهر الأصل أن يغسل ظاهرها، اللحية كثيفة يغسل ظاهرها ولا يجب أن يوصل الماء إلى داخل اللحية حتى تصل إلى البشرة، يغسل اللي كثيفة، اللي خفيفة تتبين البشرة من خلالها يجب أن يوصل الماء إلى البشرة. إذن هذا أول شيء، الاسترسال لحية طويلة هل يجب أن يغسل ما استرسل منها؟ مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي أنه يجب أن يغسل ما استرسل منها لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى كذلك الترمذي عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا غسل وجهه أخذ كفا من ماء، إذا غسل وجهه أخذ كفا من ماء وجعله تحت ذقنه وخلل به لحيته. إذا غسل وجهه أخذ كفا من ماء وجعله تحت ذقنه ثم خلل به لحيته عليه الصلاة والسلام. فتخليل اللحية ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. إذن يدخل في الوجه كذلك اللحية، يدخل في الوجه اللحية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن الوجه غسل، واليدين كذلك إيش؟ مسح للغسل، غسل غسل. قالوا: ما الفرق بين الغسل والمسح؟ ما الفرق بين الغسل والمسح؟ قالوا: الغسل أن يسيل الماء، أن يسيل. المسح دون أن يسيل الماء. واحد الآن بمسح الرأس ومسح ما بيسيل الماء، لكن الوجه الأصل أن تأخذ ثم تجعل على وجهك من الماء فيسيل شيئا من الماء، هذا غسل. يعني لو واحد أخذ ملأ كفيه ماء فقط ثم نفضهما وأخذ ومسح وجهه ما سال الماء على وجهه فهذا ليس غسلا، هذا مسح، وهذا لا يجزئ. الوضوء الوجه غسل، واليدين كذلك غسل. طيب، وأيديكم إلى المرافق. طب إلى المرافق، السؤال الآن: هل يدخل المرفق في الغسل أو لا يدخل؟ إلى المرافق، يقولوا إلى تفيد انتهاء الغاية. الآن وأيديكم إلى المرافق، طب المرفق اللي هو هذا اللي بيسموه الناس إيش؟ كوع. وهذا خطأ، هذا خطأ، تسمية هذا بالكوع خطأ، هذا اسمه مرفق. وعظم يلي الإبهام كوع، هذا الكوع، العظم الذي يلي الإبهام هو الكوع، هذا الكوع في لغة العرب اللي هو العظم الذي يلي الإبهام. أما المرفق فهذا هو، هذا هو المرفق. طيب وأيديكم إلى المرافق، هل يجب غسل المرفق مع اليد أو إلى المرافق إلى حد المرفق دون دخول المرفق في الغسل؟ هذا ما سنفصله في الدرس القادم إن شاء الله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.